إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس فهناك عبادة عظيمة قد غفل عنها الكثير من الناس فهناك من تركها بالكلية وهناك من فعلها تارة وتركها أخرى وهناك من تكاسل عنها عبادة عظيمة إذا أداها الإنسان وجد بإذن الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة عبادة ما تسلح بها المسلم إلا أفلح وما تركها وفرطها وفرط فيها وضيعها وتكاسل فيها إلا خسر وهلك مهما كان ماله ومهما كانت قوته ومهما كان أتباعه ومهما كانت مسؤوليته إلا أنه لن يفلح أبدا عبادة عظيمة أيها الناس هي الركن الثاني من أركان الإسلام الذي ما من واحد من المسلمين إلا وهو يعرف أن الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة وقد قرهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة بعد أن ينطق الإنسان إذا أراد الدخول في الإسلام إذا أراد الدخول في الإسلام لا بد بعد الشهادتين من الصلاة وذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة هذه الركن الثاني من أركان الإسلام الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عمود الإسلام الصلاة الصلاة أيها الناس وهي أول ما يحاسب عليه العبد كما جاء في حديث ابن مسعود يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر الأعمال وإن فسدت فسد سائر الأعمال الصلاة أيها الناس التي هي صلة بين العبد وربه فقد أجمع العلماء بل أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين لم يختلف حتى اثنان من أهل الإسلام على أن من ترك الصلاة جحودا لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين أي أنه يقول ما افترض الله علي صلاة جحدها فهذا كافر لا خلاف بين المسلمين إطلاقا ما من مسلم إلا وهو يقول من جحد الصلاة فهو كافر بقي من تركها تكاسلا يصلي فرضا ويترك آخر فجمهور أهل العلم من أهل الحديث أي أكثرهم
يقولون أنه أيضا كافر كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. واستدلوا بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي على أن من لم يقم الصلاة فواجب على ولي الأمر استتابته أو يقتله، فخلوا سبيلهم. واستدلوا بقول الله عز وجل على أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أكبر بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أهل العلم: إذا من لم يقيم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين. واستدلوا بقول الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، أي أنهم أوجب عليهم دخول النار بسبب تركهم الصلاة. واستدلوا بقول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا أليما مستمرا بسبب تضييعهم للصلاة. واستدلوا بأدلة كثيرة على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفر أكبر. أما من السنة فقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث جابر وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا أظن أحدا إلا وهو يعلم هذا الحديث، أن الفرق بين المسلم والكافر هو الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك ترك الصلاة، بين الإسلام وبين الكافر والمشرك هو الصلاة، صلة بين العبد وربه. واستدلوا في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهو فرض واحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليس المعنى أنه يترك بالكلية فرض واحد فقط، إنما يؤخرها حتى تصفر الشمس وقام ينقرها ويركعها ركعتين خفيفتين، أو كما قال رحمه الله. واستدلوا بأدلة كثيرة في قول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. حين طعن عمر طعنه ذلكم الرافضي أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، فحين حمل عمر إلى بيته وكان في غيبوبة مغمى عليه ما يشعر أبدا، فكان الناس ينادونه: يا أمير المؤمنين، وهو لم يجب أبدا من كثرة الطعنات في بطنه. فقال بعض من كان بجواره: نادوه بالصلاة، فإن أمير المؤمنين عمر قلبه معلق بالصلاة. فنادى من كان بجواره فقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة الصلاة، وهو مغمى عليه من الطعنات. فحين سمع لفظ الصلاة أفاق مباشرة وقام، فقال: نعم، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. واستدلوا بأدلة كثيرة، إنما هذا اختصار ونبذة، على أن جمهور أهل الحديث يقولون، أي أكثرهم، أن من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر خرج من الإسلام. قالوا: إذا كان الله عز وجل لعن إبليس وطرده وأبدله بدل الجنة نارا وبدل السعادة شقاوة وبدل القرب بعدا بسبب سجدة، امتنع أن يسجدها لأبينا آدم تعظيما له وتشريفا وإجلالا، فكيف بمن يترك صلوات؟ فكيف بمن يترك صلوات؟ لعن الله إبليس بسبب سجدة واحدة. وأدلة كثيرة، الصلاة عظيمة أيها الناس، ولو الوحيدة، العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء لعظمها. الصلاة أيها الناس سبب لبعد الإنسان من المعاصي. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تؤدب العبد، تربي العبد، تغذب العبد، وكم من الأشياء من فضائل هذه الصلاة. فإذا أيها الناس، لماذا خلقنا الله جل وعلا؟ سنقول جميعا: خلقنا الله لعبادته. بل ربما البعض يقول: وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعلم الله ما خلقنا للأكل والشرب فقط. الكلاب تأكل وتشرب أم لا؟ الحمير تأكل وتشرب، القرود تأكل وتشرب، وسائر الحيوانات تأكل وتشرب، ولكن الله عز وجل ميزك على الحيوان بأن افترض عليك عبادة تؤديها. فإياك إياك أيها العبد أن تكون من المتكاسلين عن الصلاة، إياك إياك. أبالله عليك أيها الإنسان، لو سألك الله بعد موتك فقال عبدي أين أنت في صلاتك كذا، لماذا لم تصلي؟ ماذا ستجيب؟ هل بالله عليكم يقول إنسان أنا حائض؟ لماذا لم تصلي؟ لماذا عبدي؟ هل يقول هو نفاس؟ ما هو الجواب أيها المسلم؟ إذا وقفت بين يدي خالقك سبحانه وتعالى وقال عبدي أنعمت عليك بالصحة، أنعمت عليك بالبصر، وأنعمت عليك بكذا وكذا، فلماذا لم تصلي؟ اعلم رعاك الله أن هذا السؤال وجه لك من هذا المكان، وأنه سيوجه لك يوم أن تلقى الله جل وعلا، فيسألك الله عبدي أين أنت في صلاة الفجر؟ أين أنت في صلاة الظهر؟ أين أنت في صلاة العصر والمغرب والعشاء؟ وكم من الأسئلة التي أعد للسؤال جوابا. الآن أنت في صحة وما زالت الروح في الجسد، فاعلم وأعد لهذا السؤال جوابا إذا سألك الله أين أنت في صلاة كذا، أعد للسؤال جوابا. قد يقول قائل أنا أصلي لكني أتكاسل. قال الإمام ابن باز وقبل ذلك الإمام ابن حزم: من ترك فرضا واحدا متعمدا من غير عذر شرعي فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وصار مرتدا عن دين الإسلام، وصار مرتدا عن دين الإسلام بمجرد فرض واحد. وإن كان هناك فقهاء، جمهور الفقهاء يقولون على أن من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر كفر أصغر، ولكن بالله عليك حتى وإن قلنا كفر أصغر، أترضى أن يقال، أتفرح أنت إذا قيل عنك كافر صغير؟ ترضى؟ أترضى أن الناس يختلفون في إسلامك أو في كفرك؟ هل أنت مسلم أو كافر؟ من العلماء من أخرجك من دائرة الإسلام إذا تركت الصلاة تكاسلا، وهناك من قال ما زال مسلما إلا أنه كافر كفر أصغر مرتكب لأكبر كبيرة من كبائر الذنوب. أترضى أن يختلف أهل الإسلام؟ أترضى أن يختلف العلماء في إسلامك أو في كفرك؟ أترضى أن يختلف الناس في صحة صلاتك أم لا؟ وهلما جرى من هذا، فلا ترضى، لا تفرح إذا قالوا أنت كافر صغير. الناس اختلفوا في إسلامك، الناس اختلفوا هل أنت مسلم أم كافر، فلا ترضى بهذا أبدا. بقي شيء، قد يقول قائل أنا أصلي إلا أني أصلي في بيتي. أقول لك عقليا، أجب أنت على نفسك على هذا السؤال: هذا المسجد بعظمه لماذا بني؟ بالله عليكم سألتكم بالله، هذا المسجد بعظمه لماذا بني؟ لمن؟ للجمعة فقط؟ هل هذا موجود في دين الإسلام أن المساجد ما بنيت إلا للجمعة؟ يا سبحان الله، هل بني هذا المسجد لرجل المؤذن فقط؟ قد يقول قائل إذن ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم من يصلي في بيته أو في سوقه أو في مزرعته أو في محله وهو قادر على الذهاب المسجد؟ اختلف أهل العلم أيضا، فهناك من قال من صلى في بيته أو لم يصلي في المسجد مع قدرته للذهاب إلى المسجد فصلاته باطلة، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا في المسجد لمن يجي يسمع النداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم من هذا في قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا في المسجد إلا من عذر، قالوا إذن الصلاة باطلة. القول الثاني قالوا الصلاة صحيحة إلا أنه آثم، من صلى في بيته أو في سوقه أو في أي مكان وترك المسجد مع قدرته فصلاته صحيحة إلا أنه آثم. وأترضى أن تكون آثما؟ وهذا هو الصحيح، أن الصلاة صحيحة إلا أنه آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة، والأدلة على وجوبها من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. قال الإمام ابن باز: وهذه من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. واستدلوا بقول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن باز: هذه الآية وغير من أهل العلم دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود مع قدرتهم إلا أنهم لا يستجيبوا، وأرادوا يوم القيامة أن يسجدوا فجعل الله ظهرهم طبقا واحدا، فكلما أراد أحدهم أن يسجد لم يستطع أبدا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فكلما أراد أن يسجد جعل الله ظهره عمودا فيلقى في النار في على نار والعياذ بالله. من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا أن يصلي بالناس فأذهب مع رجال معهم حزم من حطب فأشهد على أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق بيوتهم ومساكنهم. هم صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت بما فيها الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، أو ما جاء في حديث أيضا عن عبد الله بن أم مكتوم، وجاء عن أبي هريرة أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى رجل أعمى فقال: يا رسول الله، انظر يا من أعطاك الله نعمة البصر، انظر هذا رجل أعمى يأتي إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، أي أعمى البصر، شاسع الدار بعيد الدار، وعندي قائد لا يلازمني، أي مرة يقودني إلى المسجد ومرة يتركني، هل تجد لي رخصة؟ رخص له النبي في بداية الأمر، فنزل جبريل مباشرة فدعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أنت يا من تصلي في بيتك أو تصلي في مجلس فلان أو تصلي في مزرعتك أو في أي مكان، بالله عليك وسل نفسك الآن إذا كان أرحم الخليقة على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ما رخص لرجل أعمى أن يصلي في بيته، أنت من الذي رخص لك؟ هل عندك آية تجوز لك الصلاة في بيتك أو في غير المسجد؟ هل عندك حديث يجوز لك الصلاة في غير المسجد؟ هل عندك فتوى عالم يجوز لك الصلاة في غير المسجد؟ أم أفتاك إبليس؟ من أفتاك حتى تصلي في بيتك، حتى تصلي في مزرعتك وتترك هذا المسجد؟ إذا لترى أنه ليس معك أحد من أهل الإسلام يقرك على أنك تصلي في بيتك وتترك المساجد. إذا لماذا؟ ما الفائدة من المساجد؟ إذا كان أرحم الخليقة الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى. فيا من أعطاك الله نعمة البصر ويا من أعطاك الله نعمة العافية، من الذي أباح لك وأجاز لك ورخص لك أن تصلي في بيتك مع وجود المسجد؟ أبالله عليك أيها المعافى، يا من أعطاك الله نعمة الصحة، يا من أعطاك الله نعمة العافية، أرأيت لو كنت معاقا؟ أرأيت لو كنت مشلولا؟ أرأيت لو كنت طريح الفراش، هل ستتمنى العافية أم لا؟ ستقول: يا رب رد لي عافية وأنا لا أترك فرضا في بيتك. كم من أناس أعطاهم الله القوة، أعطاهم الله الصحة، أعطاهم الله العافية، ويسمع المؤذن يؤذن في بيت الله وهو في بيته والعياذ بالله. ما الذي حال بينك وبين المسجد؟ ألا تعلم أن هذا بيت الله، هذا بيت أكرم الأكرمين، وما بناه فاعل الخير إلا من أجل الصلاة؟ أبالله عليكم أيرضيكم عباد الله أننا نمر في أكثر من وقت ولا نرى إلا مؤذن المسجد؟ أيا سبحان الله، أنحن في بلاد الإسلام؟ أنحن في بلاد الإيمان والحكمة؟ حين يمر المار ولا يرى إلا مؤذنا، لا يرى من المصلين إلا نادرا. أما نستحي من الله؟ أما نستحي من عباد الله؟ أما تعلمون أن هذا المسجد سيشهد أمام الله، سيكون حجة لنا أو علينا حين لا ترى إلا مؤذن المسجد؟ فيا سبحان الله، أيا أيها الناس، أما تعلمون أننا سنموت؟ أما تعلمون أننا سنترك الأولاد؟ أما تعلمون أننا سنترك الزوجة؟ أما تعلمون أننا سنترك الأصدقاء؟ أما تعلمون أننا سننزل إلى قبورنا؟ ينزل العبد وحيدا فريدا. فقلا جعلت لك زادا أمام الله جل وعلا. هذا المسجد عباد الله سيأتي اليوم، إذا لم تعرفه سيأتي اليوم الذي يشهد عليك أمام الله، كما قال الله عز وجل مخبرا أن الأرض ستشهد على الناس يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. سيأتي المسجد ناطقا فيقول يا رب هجروني، فلم أرى فلانا إلا في الجمعة، وذاك يتكلم عليه وذاك يشهد عليه. فالله الله عباد الله، هذه نعمة بين أيديكم. أما تعلمون أن عشرات القرى بل مئات القرى يتمنون مسجدا واحدا لا يجدونه، لا يجدون فاعل خير من يبني لهم مسجدا؟ ذاك يصلي في سطح بيته، وذاك جعل له مصلى في باب بيته. وأنتم أنعم الله عليكم بهذا المسجد فاحيوه، أحيى الله قلوبكم بالإيمان. اعمروا هذا المسجد بالطاعة والصلاة، يعمر الله بيوتكم بالذكر والطاعة. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. استغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، واسمعوا إلى أناس حرموا أجور صلاة الجماعة، حتى وإن كنت تصلي، وأنت تصلي في بيتك مع إثمك، إلا أنك تحرم أجورا عظيمة، أجورا عظيمة مع ما عليك من العتاب والإثم. اسمعوا إلى أجور صلاة الجماعة أيها المحروم. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تعدل عن صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 درجة. وفي الصحيحين ب25 جزءا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في من يصلي في بيته في المسجد أعظم ممن يصلي في بيتي وسوقي ب25 درجة. قد تقول: أنا أحصل على درجة هناك من الناس من لا يصلي. أقول لك: والله لو كنت تاجرا في هذه القرية، وفي هذه القرية تباع السلعة ب100 ريال، وربما في الشقيرة أو في مكان يبعد كذا كذا كيلوهات تباع ب2700، ما بعتها في قريتك، ستذهب على قدمك إلى قرية كذا، لأن السلعة ستبيعها بفارق كثير. ألا ترى هذا هو الحقيقة؟ من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أن الله يجنبك من النفاق والنار. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار. من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أن الله يكتب لك أجر الخطى ذهابا وإيابا إلى المسجد. فقد روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في من يأتي المسجد قال: فخطوة تعدل عن صلاة الفرد تمحو سيئة وخطوة ترفع درجة ذهابا وإيابا. أبالله عليكم أيها الناس، لو قيل للناس بكل خطوة 100 ريال للمسجد، سألتك بالله ستصلي في بيتك؟ بل ربما ما ستصلي في المسجد الذي قريب من بيتك، ستنظر أبعد مسجد، لأن كلما كثرت الخطى كثرت المئات، بل ربما تقارب بين الخطى. كيف لو قيل الخطوة 1000 ريال يا أمة الإسلام؟ ربما البعض يذهب يصلي في الخور حتى يحصل على فارق الأموال. وأيهما أعظم الدنيا بما فيها، أم تكفير الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات والحصول على الحسنات؟ من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم، على أن الله عز وجل يعد لك الضيافة حين تأتي إلى بيته. ألا ترى إذا قدم عليك ضيف ستكرمه بما استطعت؟ كيف وأنت في بيت أكرم الأكرمين؟ فقد روى الإمام البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، أي ضيافة، كلما غدا أو راح. من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أن الله يعطيك نورا يوم القيامة، في يوم وأنت بأمس الحاجة إلى النور. فقد روى الإمام أبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أن الله يفرح بقدومك إلى المسجد. فقد روى الإمام ابن خزيمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في من يأتي إلى المسجد قال: إلا تبشبش الله في وجهه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، أي أن الله يفرح بقدومك إلى بيته. الله أعلم ماذا يعد الله لك من الكرامة. من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أنك في ضمانة الله بسبب أنك تخرج إلى المسجد. فقد روى الإمام أبو داود عن أبي أمامة وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 كلهم ضامن على الله، وذكر من هؤلاء: ورجل خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فهو ضامن على الله، ليس بضمانة ملك ولا رئيس ولا وزير ولا شيخ ولا قائد، أنت بضمانة الجبار سبحانه الذي إذا قال للشيء كن فيكون. من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أنك تحصل على أجر الحاج، من ذهب يؤدي الحج في بيت الله الحرام تحصل على الأجر وأنت في بيتك. فقد روى الإمام أيضا أبو داود عن أبي أمامة وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فأجره أجر الحاج المحرم، فأجره أجر الحاج المحرم. كم يتمنى الناس الذهاب إلى الحج، كم تشتاق قلوبهم، كم تطير أفئدتهم فرحا إلى بيت الله الحرام، وها أنت تحصل على الأجر وأنت في منطقتك. من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم كأنما قمت الليل بأكمله. فقد روى الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كأنما تصلي من بعد صلاة العشاء إلى الأذان الثاني للفجر وأنت قائم وراكع وساجد بسبب أنك صليت الفجر في جماعة. من هذه الأجور أيها المحروم أنك بذمة الله. فقد روى الإمام مسلم عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو بذمة الله، فهو بذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. أيها الناس، من أجور صلاة الجماعة أيها المحروم أنك تنال أجر حج وعمرة. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجه وعمره تامة تامة تامة. وهذه بعض الأجور، ولا نريد الإطالة عليكم. فالله الله لا تكن أيها العبد من المحرومين. لو أن هناك راتب شهري وقائل يقول: من صلى 5 الفروض في جماعة فله في نهاية الشهر 100,000 ريال راتب شهري، وربما لو تخلفت فرضا واحدا يخصم هذا الراتب بأكمله، لما رأيت واحدا يتخلف عن صلاة الجماعة. كيف لو قيل راتب 500,000 شهريا لمن يصلي الخمس الفروض في جماعة، وإذا تخلف عن فرض واحد يخصم عليه الراتب بأكمله؟ لربما ترى الرجل يخرج وهو في أشد مرضه، ولو يحمل على أعناق الرجال من أجل أن يذهب إلى المسجد خوفا من فوات المال. كيف لو قيل 1,000,000 ريال يا أيها الناس لمن يصلي في جماعة، وأيهما أحب إليكم بالله عليكم؟ أيهما أحب إلى الله؟ الدنيا بكنوزها بذخائرها بجواهرها، أم تستجيب أمر الله؟ ما أعظمك أيها العبد حين تخرج مع أبنائك إلى بيت الله، إلى أين؟ تقول إلى المسجد، راكع في بيته، ساجد في بيته، داعيا له سبحانه. هذه السعادة أيها الناس. أو تظنون أن السعادة بالمراكب؟ أو تظنون أن السعادة بالوظائف؟ أو تظنون أن السعادة باللحوم والعسل؟ أو تظنون أن السعادة بالقصور والدور؟ ربما ترى من الناس من عنده من الأموال الطائلة وهو يقتل نفسه، وذاك في غم وضيق وفي حسرة وندامة وفي قلق وضجر مع كثرة أموالهم، مع كثرة أراضيهم، مع كثرة عقاراتهم، مع كثرة سياراتهم. فالسعادة أيها الناس بالصلاة، بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا فزعهم أمر فزعوا إلى الصلاة. فهكذا أيها العبد، احيي قلبك بطاعة الله. إياك 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 والبعد عن المساجد، فإذا لم تدخل اليوم المسجد ستدخله رغم أنفك وأنت محمول على أعناق الرجال ميتا. فلا تهربن من بيت الله. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد زعزعة أمن بلدنا وبلاد المسلمين فأرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم واغفر وارزق لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه. اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا يا رب، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا. اللهم هلكت المواشم وجدبت الأرض يا رب العالمين. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا غرق، ولا عذاب ولا حريق ولا غدم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.